الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حكومة ميقات لم علقة ولم طلقة وتنتظر تخريجة بيطار، إطلالة غدا لجعجع لتفنيد الوقائع والرد على مغالطات وتهديدات نصر الله، نقيب الصحافة نصر الله يتوج جعجع أكبر زعيم لبناني، جنبلاط زائر الميقات لدراسة الخطة الاستراتيجية ولا للعزل، نقلا عن رئيس الحكومة التدخل في عمل بيطار يدفع الدول الكبرى إلى مقاطعتنا ومنع أي مساعدات، البنك الدولي لحلول ترقيعية وصعب توقع تدفق مالي من الخارج قريبا، لهيب في أسعار المحروقات، البنزين تخطى 300,000، عقبات جديدة أمام مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، كوريا الشمالية تطلق من غواصة صاروخا باليستيا جديدا. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. حكومة ميقات حاليا في وضع لم علقة ولم طلقة، وهي لن تجتمع رغم حراجة الملفات المطروحة داخليا إلا في حال وجدت تسوية أو تخريجة لائقة ومقبولة للمطالبة بكف يد المحقق العدلي طارق بيطار عقب فشل كل الصياغ لتحقيق هدف حزب الله وأمل، وذلك بسعي مباشر من الرئيس نجيب ميقاتي مع الرئيس نبيه بري عبر الخطوط المفتوحة بينهما. كما أن البند الضاغط الطارئ والذي يؤخر انعقادها تطورات الأرض في الطيوني عقب محاولة الثنائي اجتياح منطقة عين الرماني وما تبعها من تهديد للبنان أجمع وليس للقوات اللبنانية، ب100,000 مقاتل بيطحنوا الجبال على ما قال السيد حسن نصر الله في وقت انتهت الجلسة النيابية أمس إلى تعديل قانون الانتخاب بإقرار تقريب موعد إجراء الانتخابات في 27 أذار المقبل في ظل تهديد النائب جبران باسيل باللجوء إلى الطعن أمام المجلس الدستوري، فضلا عن إعطاء الحق للمغتربين للاقتراع لل128 مرشحا في 15 محافظة. وقبل الدخول في التفاصيل نتوقف عند النار التي تلتهم الليرة وبشكل جنوني في المحطات.
فقد ارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير صباح اليوم وأصبحت على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 302,700 ليرة، بنزين 98 أوكتان 312,700 ليرة، وديزل أويل 270,700 ليرة. يطل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر برنامج صار الوقت عبر الام تي في للرد على تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للقوات والمغالطات التي وقع فيها وتشويهه الحقائق والوقائع في أحداث الطيوني ومقولة حماية المسيحيين ولبنان.
وفي سرد لبعض الوقائع نورد ما كتبه نقيب الصحافة عون الكعكي في جريدة الشرق اليوم مع بعض الأسئلة والأجوبة تحت عنوان: السيد نصر الله يتوج جعجع أكبر زعيم لبناني.
كتب الكعكي: عندما قررت المسيرة نحو قصر العدل وهذا حق لا يمكن لأحد أن يناقش فيه، لكن يبقى السؤال: لماذا وصلت المسيرة إلى شارع الفرير وسيدة لورد وزاروب مركز شبلي؟ هيدا يلي كان بلش يصير، وبعدها احكموا السيطرة على الأحياء المجاورة لشارع سامي صلح الممتدة من رأس خط فرن الشباك وموقف السجل العدلي مرورا بكلية الفنون وصولا إلى أطراف رأس الشارع العريض.
باختصار، لماذا وصلت المسيرة إلى مدرسة الفرار؟ هذا أولا. ثانيا، من ناحية ثانية يتهم نصر الله القوات اللبنانية بأنها دعمت داعش والنصرة في سوريا، وهذا كلام غير دقيق إذ لا توجد إمكانات مادية عند القوات لتدعم أحدا. كذلك يقول السيد: ثالثا، لولا وجود الحزب العظيم في سوريا لما بقي مسيحي في سوريا. ونقول بصراحة، تابع الكعكي، إنه في بلدنا الحبيب لبنان لولا الوجود المسيحي لكان مثل صنعاء في اليمن، فالحضارة والثقافة والتقدم والأزياء والجمال للمسيحيين الفضل الأول بوجودها.
وهذا تاريخيا، حيث كان العثمانيون يأخذون المسلمين الشباب إلى الجندية، بينما كان المسيحيون يذهبون إلى المدارس التي أنشئت، وخاصة الإرساليات التي علمت أولادنا. هذا التفوق في التعليم سببه المسيحيون، لذلك وبفضلهم أصبح لبنان مدرسة وجامعة ومستشفى وأجمل بلد في العالم، فأطلق عليه لقب سويسرا الشرق.
وبالمناسبة نحب أن نذكر السيد أنه قال عندما أرسل قواته إلى سوريا إنه يرسلها للدفاع عن الأماكن المقدسة وبالأخص مقام السيدة زينب، فلماذا غير رأيه ولماذا يقول إنه أرسل مقاتليه للدفاع عن المسيحيين؟ والسؤال الكبير، من الذي طلب منه أن يرسل قواته إلى سوريا؟
أضاف نقيب الصحافة رابعا، يتحدث السيد عن تحالفه مع فخامة الرئيس ميشيل عون وأن الحزب كان وفيا لوعده لفخامته، هذا صحيح، ولكن نسأل السيد ونحن في نهاية السنة الخامسة من العهد، هل كان قراره صحيحا؟ وهل أن ما وصلت إليه الأمور الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان تنال رضاه؟ وهل هو مقتنع بها؟ وهل حصل في أي بلد بالعالم ما حصل في لبنان في القطاع المصرفي؟
والسؤال الكبير، من يتحمل المسؤولية، فخامته أم الحزب العظيم الذي ألغى من ثقافته الثقافة السياحية واستبدلها بثقافة الموت؟ كل هذه الأمور تدعو إلى التساؤل، من هو المسؤول عنها؟ هل سمير جعجع هو المسؤول أم القوات أم فخامة الرئيس أم الحزب العظيم أو ثقافة الموت؟
خامسا، التحالف بين القوات وأمريكا والمملكة العربية السعودية يعود على اللبنانيين بالخير والأموال والحضارات والثقافة والعلم، بينما التحالف مع الدولة الإسلامية الإيرانية يعود علينا بثقافة الموت والقتل والتدمير. يا سيد، انظر ما حصل في سوريا وما حصل.
في المقابل، انظر ما حصل في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، إذ يكفي أن تلك الصحارى تحولت إلى جنة، وللأسف بسبب مشروعكم، مشروع ولاية الفقيه، الجنة في لبنان تحولت إلى جهنم، كما قال فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشيل عون، حليفكم العزيز وصهره الأعز، كما كتب عون الكعكي.
الوزير السابق أشرف ريفي، وعن زيارته رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، قال سبق لي أن تفقدت العاصمة ومناطق عاشت 7 أيار متضامنا مع أهالي بيروت وأبناء الجبل الأعزاء، ما يعني أن هناك خطا بيانيا من الطيون وعين الرمان وبيروت والجبل من خلال غزوات حزب الله على هذه المناطق، وهذا ما يدل كما سبق وحذرت منه مرارا إلى أن منطقة دويلة سيندحر وينهزم كما حدث في الجبل والطيون وعين الرمان.
أضاف للنهار أن التهديد ب100,000 مقاتل تفنيصة كبيرة وكلام مرفوض ومعيب، فهل من فريق سياسي أو أي جهة في العالم تهدد أبنائها ب100,000 مقاتل؟ وهذا يأتي نتيجة المشروع الانهزامي لدولة السلاح والتخريب والإجرام من بيروت إلى الطيوني إلى إقليم الخروب والجبل وخلدي التي زرتها متضامنا مع أبناء عشائر العرب، لذلك كفانا تهديدا ب100,000 مقاتل و100,000 صاروخ.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قطيشة رأى أن نصر الله بدا فاقدا أعصابه كما لم نشهده من قبل، وتهديده لم يكن مقتصرا فقط على القوات، إنما موجه إلى كل لبنان ومؤسساته وعلى رأسها القضاء والجيش، ومحاولا إهام المسيحيين أنه هو من يحميهم. وأكد لصحيفة الشرق الأوسط أن عدد 100,000 مقاتل الذي أعلن عنه نصر الله مبالغ فيه، وأن القتال ليس بالعدد، والدليل على ذلك ما حصل مع الجيش الأمريكي في العراق.
أضاف قطيشة أن ما حصل في عين الرمان يؤكد أن هذه القوة التي تحدث عنها نصر الله وهمية أمام أهله وبيئته، موضحا أن ليس من مصلحة الأخير تغيير المعادلة الحالية المتمثلة بضعف الدولة، حيث أن تقوية الدولة أو سقوطها سينعكس سلبا عليه.
وجدد تأكيد أن حزب القوات لا يملك السلاح المنظم والثقيل، وقال هو قصد إخافتنا، لكن نؤكد أننا لا نخاف من كل التهديد ولن ننجر إلى المواجهة العسكرية، حتى أنه برفع سقف خطابه انقلب السحر على الساحر، وكانت النتيجة تعاطفا ودعما للقوات لأن غالبية الشعب ترفض السلاح والميليشيا.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي وعبر صحيفة النهار قال أن اتهام نصر الله للقوات يشبه مقولة لو كنت أعلم، فالمسار العنفي المتبع لن يوصل إلا إلى مزيد من العنف، منذ اغتيال الطيار سامر حنا إلى 7 أيار ومغدوشي وأخيرا أحداث الطيوني، مؤكدا أننا لم نحمل أحدا المسؤولية بانفجار المرفأ، وما قلناه واضح، إذ إنه على القضاء أن يتابع عمله ويبين الحقائق، وطلبنا في بادئ الأمر بلجنة تحقيق دولية ولكنهم لم يقبلوا بها.
أضاف حبشي عن وجود 100,000 مقاتل لحزب الله إن هذا هو تهديد وتهديد لبيطار أيضا.
بدال ما يكون كله برفع الإصبع التهديدي، نجي نحكي مع بعضنا ونشوف شو بدنا من لبنان وشو بدنا بلبنان، والمسار ليخرج من أزمته واضح، والوسائل للخروج من أزمته ديمقراطية. وفي الديمقراطية وفي المسار الديمقراطي ما حدا له حق يفرض رأيه على حدا، ولا حتى بالإيحاء العنفي، لأنك لما بتنزل ميات الأشخاص مسلحين ظاهرين معروفين واضحين أربجيات بكل الاستفزاز الممكن داخل أحياء سكنية، هذه هي الحرب الأهلية، ونحن لا نريد حرب أهلية. إذا بقي طفل عمره شهرين بالملفة بعين الرمانة، ما رح يعرف يسمح أنه عطول ينتهك حرمة بيته بالشكل اللي صار.
الوزير السابق ريشار قيومجين رد بدوره على نصر الله:
أنا بدي أقول له أبعد عنك يا سيد حسن الكذب، حفاظا على السلم الأهلي وحفاظا على لبنان، أبعد ما يكون عن الحرب الأهلية. نحن منذ انتهاء الحرب بالتسعينات وما بعد 2005 كل رهاننا كان، كل أدبياتنا، كل خطابنا السياسي، كل مشروعنا السياسي قائم على بناء الدولة الحديثة العصرية اللي تضمن الأمن والحرية لكل اللبنانيين. هذا سلوكنا البرلماني، سلوكنا الحكومي. بالعكس، السيد حسن هو من ينتهك السيادة اللبنانية، هو من أخذ لبنان إلى حروب في المنطقة، هو من يصادر قرار الحرب والسلم، هو من يستبيح الحدود والمعابر، هو من يأخذ المسيحيين إلى حلف الأقليات. أكيد لن يخيفنا السيد حسن، عنده 100,000 مقاتل، معنا نحن 4 ملايين لبناني، ومر علينا كثير نحن عبر التاريخ، يعني مش أول تهديد نخضع له، نحن ثابتون في هذا الشرق مسيحيين ومسلمين.
رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جابور أكد عبر الحرة أن كل الرواية التي صدرت بوجود القناصين واتهام القوات اللبنانية هي اتهامات كاذبة ومضللة، وكل الوقائع تباعا بدأت تدحض كل هذه الأقاويل التي نسجها حزب الله عن سابق تصور وتصميم لصرف الأنظار عن دوره المباشر بالوصول إلى هذه المجزرة سياسيا من خلال التحريض المتواصل، سعيا في قبع القاضي بيطار أو من خلال اللجوء إلى الشارع.
أضاف أن كل الوقائع على الأرض أثبتت عدم وجود قناصة، وفي المقابل يتبين أن أنصار حزب الله هم من دخلوا إلى عين الرمان عنوة وبدأوا بالتكسير وإطلاق النار، وحصل ما حصل لاحقا من مواجهات بنتيجة لهذا الدخول بالسلاح الذي بدأ ظاهرا في كل المقاطع المصورة المنتشرة.
وكشف جابور أن هناك معطيات ومعلومات تتحدث عن قناص تابع لحزب الله كان متواجدا في أحد الأبنية القريبة من ساحة الاشتباك، وتم تهريبه من المكان بسيارة ذات زجاج داكن، وهذا يتطلب توضيحا في التحقيق الذي ننتظر صدوره عن الأجهزة الأمنية. ونحن كنا على تنسيق كامل وتواصل مع الجيش انطلاقا من خشيتنا من أن هذا الفريق سيقوم بأمر ما.
ولفت جابور إلى أن الإشكال كان مطلوبا من قبل حزب الله، وإلا لكان نشر عناصر انضباطه ضمن التظاهرة وحرص على عدم انحراف وجهتها، وهو لديه هذه الإمكانات، لكنه تعمد أن تفلت الأمور بهذه الطريقة. فبعد كل محاولاته بالسياسة وبالأمن وبالقضاء لإسقاط بيطار، قرر اللجوء إلى الشارع، وكان افتعال هذه الأحداث لإسقاط القاضي من بوابة عين الرمان.
كما كشف أن أهالي الشارع في عين الرمان يتحضرون من جهاتهم لرفع دعوى قضائية ضد نصر الله وقيادتي أمل وحزب الله وكل من يظهره التحقيق فاعلا ومتدخلا ومحرضا على هذه الأحداث، بعدما لحق بممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم أضرار هائلة بسبب الأحداث.
صحيفة الجمهورية كتبت أن مديرية المخابرات في الجيش تواصل تحقيقاتها في ملابسات الخميس الأسود في الطيوني، وهي قطعت شوطا لا بأس به في تجميع الخيوط المتصلة بمسرح الجريمة عبر الاستماع إلى الموقوفين وبعض العسكريين وشهود العيان، إضافة إلى التدقيق فيما التقطته كاميرات المراقبة.
أضافت أن المحققين يسعون من خلال تجميع الأجزاء المبعثرة لمشهد الخميس إلى تكوين رسم بياني لمسار الأحداث المتدحرجة وتسلسلها، مع التركيز خصوصا على كشف سر الرصاصة الأولى ومن أطلقها وصولا إلى التطورات اللاحقة، وسط تشديد على أن كل الفرضيات تدرس، والهدف ليس زيادة الشرخ بل تحديد المسؤوليات كما يجزم المواكبون لمجريات التحقيق.
وبحسب المطلعين فإن المخابرات تحيط التحقيق بتكتم شديد، وحتى قائد الجيش العماد جوزيف عون يتفادى التدخل في مجراه والاستفسار عن تفاصيله، تاركا للمحققين أن ينجزوا عملهم بعيدا من أي مؤثرات جانبية.
وضمن هذا السياق يتواصل أيضا التحقيق مع العسكري الموقوف الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على متظاهرين، وسط تأكيد القريبين من قيادة الجيش أن المؤسسة العسكرية حريصة على إجراء مراجعة ذاتية عند كل حدث تتصدى له لاتخاذ المقتضى في حال وجود أي خلل في تنفيذ المهمات.
وبالتالي إذا تبين أن العسكري المشار إليه أخطأ فستتم محاسبته بالتأكيد ضمن الأطر الداخلية وفق الأصول المرعية الإجراء في الجيش المتمسك بتطبيق مبدأ المساءلة في صفوفه كلما اقتضى الأمر من أجل تقويم أي إعوجاج طارئ. واستبعد مواكبون لهذا الملف إمكان أن يكون حصل اختراق للجيش في الطيوني، مرجحين أن إطلاق الرصاص من أحد العناصر على محتجين إذا ثبت حصوله إنما ناجم عن سوء تصرف فردي وليس عن اختراق.
وإلى حين اكتمال المطالعة الرسمية كشف العارفون بعضا من الوقائع المتصلة بحركة الجيش قبل وفي خلال وقوع الأحداث الدامية، لافتين إلى أن القيادة أرسلت قوة من وحدات المغاوير إلى منطقة قصر العدل والشارع الرئيس المؤدي إليها لمواكبة التظاهر الاحتجاجية وحماية الأمن. وما تكليف المغاوير تحديدا بهذه المهمة سوى دليل على استشعار مسبق بحساسية الوضع ودقته، لكن لم يكن لدى القيادة العسكرية أو لدى الطرف المنظم للتظاهر معلومات أو مؤشرات إلى احتمال استخدام السلاح، بل كان الافتراض هو أن أي توتر محتمل لن يتجاوز حدود الرشق بالحجارة وإطلاق الهتافات المسيئة أو التضارب والتكسير كما كان يحصل عموما في بعض التحركات على الأرض في الآونة الأخيرة.
وتبعا للأوساط القريبة من وزارة الدفاع فإن الجيش بوغت بداية بإطلاق النار الذي حصل، ثم حاول لاحقا احتواء الوضع عبر تكتيك يمزج بين الحزم، وبالتالي بغيت السيطرة المتدرجة على الأرض من دون استخدام القوة المفرطة لحماية المدنيين المحاصرين في الأبنية والحقول دون تعريضهم للخطر، وهذا ما يفسر أن عملية ضبط الوضع تأخرت قليلا.
وقد تلقت قيادة حزب القوات اللبنانية سيلا من الاتصالات من الداخل ومن الجاليات اللبنانية في الخارج تعلن تأييدها ودعمها لموقف القوات وجعجع، وترفض ما قاله نصر الله في إطلالته الأخيرة، وتعتبر أن مضمون خطابه ينطوي على تهديد مبطن للمسيحيين عندما قال أن لديه 100,000 مقاتل فمن يهدد بهم.
رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط الذي زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته في بيروت تحدث عن هفوة في موضوع الطيوني، وهي اتهامه لبعض الدول العربية بالمساهمة بالمؤامرة، إذ يبدو أن ليس من دول العربية رافضا منطقة العزل.
مع دولة الرئيس اليوم حكينا عدة أمور مهمة بلخصها بوجهة نظري أنه عين الرمانة والشياح بحاجة إلى مصالحة حقيقية، ليسوا بحاجة إلى حمايات من هنا أو هناك، بدأ مصالحة مثل ما عملنا نحن بالجبل. أهمية التحقيق في الذين بالقناصين، لأنه عم نعيش اليوم بقناصين متجولين، وهذا خطير جدا على أمن الوطن، مش بس أمن الطيوني، أمن الوطن. فلذلك نعول كثيرا على موضوع التحقيق من قبل السلطات المختصة. لا نستطيع أن نطالب بعزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني أو عزل الشيعة، بدأ كتير انتباه.
في الأثناء نقل عن ميقاتي أنه أبلغ المتصلين به أن التدخل في عمل القاضي بطار سيدفع الدول الكبرى إلى مقاطعة لبنان ومنع أي مساعدات عنه.
قضائيا استأنف المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي بطار مهامه بعد تبلغه رسميا قرار محكمة التمييز المدنية رد طلب رده الثاني المقدم من قبل الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وبعد جلسة استجواب جديدة للمدة عليهما النائبين زعيتر والمشنوق الجمعة في 29 من الحلي، وحدد هذا الموعد بعدما حدد الخميس في 28 من الحلي أيضا موعدا جديدا لاستجواب الرئيس حسان دياب. وبحسب متصلنا ببطار فإنه في حال تخلفهما سيصدر مذكرات توقيف بحقهما كما حصل مع علي حسن خليل.
مصادر قضائية أوضحت أنه لا تأثير للأحداث الأخيرة في الطيون على سير تحقيقات المحقق العدلي، وأن البطار كما أي قاد آخر ينبغي له أن يحصر نطاق عمله تحت سقف قصر العدل بمعزل عما يحصل خلف أسواره من ضغوطات ومؤثرات سياسية وغير سياسية خارج عن أصول مبدأ فصل السلطات ومفهوم استقلالية القضاء.
وعقد أمس بعيدا من الأضواء اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لمناقشة اقتراح رئيس الحكومة ووزير العدل تقديم اقتراحات إلى البطار بعد الاجتماع به الخميس. وقالت المصادر إن الاجتماع استعرض كل ما طرح من أفكار وأن النتيجة لا تزال على ما هي عليه.
من جهتها قالت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أبلغ الحاضرين بأنه لا يمكن تنحية البطار في ملف التحقيقات في الجريمة ولا إقناعه بتعديل آلية عمله، وأن أي مسؤول كبير في الدولة لم يطلب ذلك، بما في ذلك المعترضون على الأداء. ماليا، قالت أوساط المطلعة أن البنك الدولي أبلغ إلى جهات رسمية لبنانية بأن الحكومة الحالية قد لا تستطيع لأسباب عدة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية القريبة، وأن المجلس النيابي ليس لديه الوقت الكافي أصلا لإقرار ما يمكن التفاهم عليه بفعل اقتراب موعد الانتخابات.
وأشارت الأوساط إلى أن البنك الدولي أقصى ما يمكن إنجازه في هذه المرحلة هو حلول ترقيعية، ومن الصعب توقع أي تدفق مالي من الخارج قريبا. وأوضحت أن الجهات المعنية في الداخل بالتفاهم على رقم موحد الخسائر حتى يتم التفاوض على أساسه مع صندوق النقد لم تتفق بعد على هذا الرقم، وسط إصرار البنك المركزي على حفظ أموال المودعين.
وإزاء هذا الواقع، لفتت الأوساط إلى أن حكومة ميقاتي أصبحت عمليا حكومة إدارة الانتخابات والأوضاع حتى موعد الاستحقاق الانتخابي، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه.
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قال إن الصندوق بدأ بالفعل مناقشات تقنية مع السلطات اللبنانية لتطوير ما يمكن أن يكون في الواقع الإطار الذي يمكن للصندوق من خلاله مساعدة لبنان.
وفي هذا الصدد أكد الرئيس ميقاتي للمدير التنفيذي لصندوق النقد وممثل المجموعة العربية فيه محمود محي الدين في خلال استقباله في السرايا أن الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع الصندوق، كما أعرب عن الجهوزية الحكومية لوقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء ضمن إطار الإصلاحات الأساسية المنصوص عليها في خطة التعافي المالي والاقتصادي.
من ناحيته شدد محي الدين على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لبعض القطاعات الحيوية كالطاقة والكهرباء، لافتا إلى أن المناقشات مع ميقاتي شملت كذلك إدارة وتوحيد سعر الصرف من خلال نظام عمل متكامل يتمتع بصدقية ويكون نتيجة إصلاحات اقتصادية تتبنها الحكومة بالتعاون مع مصر في لبنان.
في ملف ترسيم الحدود البحرية، وصل إلى بيروت مساء أمس الوسيط الأمريكي في مفاوضات الترسيم الأموس هوكشتاين في زيارة تهدف إلى تفعيل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وللبحث كذلك في سبل تسهيل حصول لبنان على مصادر طاقة لإنتاج الكهرباء من دول حليفة للولايات المتحدة.
وسيجتمع المسؤول الأمريكي مع الرؤساء الثلاثة ووزيري الخارجية والطاقة وقائد الجيش.
وكشفت مصادر واسعة أن الجانب اللبناني ينتظر ما يحمله الموفد الأمريكي من طروحات جديدة بعدما غاب سلفه من دون أن يقدم أي اقتراح عملي، تاركا الأمر للوفدين اللبناني والإسرائيلي، باعتبار أن الموقف الأمريكي محصور بمهمة تسهيل المفاوضات ورعايتها توصلا إلى ترسيم نهائي للخط البحري بتوافق الطرفين.
ولذلك تابعت المصادر الواسعة الاطلاع أن ليس لدى الجانب اللبناني أي تصور من موضوع الترسيم، لاسيما لجهة استئناف المفاوضات في حال طرح الوفد الأمريكي أي فكرة تقود إلى هذه المرحلة إذا استمر تجميد توقيع المرسوم 6433 وعدم تقدم أي طرح يوحي بتوافق اللبنانيين على خيار واضح ونهائي.
وتردد أن لبنان سيستمع إلى المقاربات الجديدة للوسيط الأمريكي، وستكون له مقاربات قد تكون مختلفة عما سبق بعد تعذر الوصول إلى نتائج في المفاوضات السابقة بعد تعديل خط الحدود من النقطة 23 إلى النقطة 29، حيث قيل إن المسؤولين سيطرحون استئناف التفاوض من دون شروط أو خطوط مسبقة وجديدة، لكن بما يحفظ السيادة والحقوق اللبنانية.
كما أن لبنان سيرفض أي شراكة في الحصص الناتجة عن التنقيب في الحقول النفطية والغازية المشتركة مع إسرائيل، وسيطرح إمكان استحداث خطوط جديدة تكفل ما أمكن من حقوقه من دون أن يكون ذلك سببا في عرقلة المفاوضات أو نسفها، خصوصا بعدما تبين من إصرار أمريكي على معالجة المشكلات القائمة من خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند الأسبوع الماضي.
وتزامنا مع وصول هوكشتاين، أشارت الخارجية الأمريكية في بيان إلى استعداد واشنطن لمساعدة لبنان وإسرائيل على حل مقبول في شأن الحدود البحرية.
في الأمن، دخلت وحدات الجيش بعد ظهر أمس إلى وادي الجاموس في عكار وعملت على فرض أجواء التهدئة في البلدة وسط أجواء من التوتر الشديد التي سبقت تشييع قتل الاشتباكات الأخيرة.
وصدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان أشار إلى وقوع إشكال أمس في المنطقة بين أفراد من عائلتي السيد والطرطوسي، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى على خلفية إشكال كان وقع في 17 من الحالي بين أفراد من العائلتين المذكورتين لأسباب ثأرية قديمة. وتدخلت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة وعملت على توقيف المتورطين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
سبب الإشكال خلاف على أفضلية مرور حصل في شهر رمضان الماضي وأدى إلى سقوط قتيل. وصباح أمس تجدد الإشكال واحتدمت المعارك بين الطرفين وسمعت أصوات القذائف والرشاشات في وادي الجاموس ومحيطها، وأدت الحصيلة إلى 5 قتلى حتى ساعات ما بعد ظهر أمس، وعدد من الجرحى كانوا نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.
صحيا، سجل لبنان أمس 450 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 634,699 إصابة، كما تم تسجيل 4 وفيات. في دمشق استهدفت حافلة ركاب بتفجير عبوتين ناسفتين أثناء مرورها عند جسر الرئيس في العاصمة السورية ودمرت بالكامل، وتحدث إعلام النظام عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
أعلنت كوريا الشمالية فجرا أنها اختبرت بنجاح أمس إطلاق صاروخ باليستي من طراز جديد من غواصة، وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الصاروخ يتمتع بالكثير من التقنيات المتطورة في مجالي التحكم والتوجيه، وأطلق من الغواصة نفسها التي استخدمتها بيونغ يانغ قبل 5 سنوات حين أجرت أول تجربة على إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي بحر أرض.
وفي المقلب الدولي أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن سيعقد بعد ظهر اليوم جلسة طارئة مغلقة حول كوريا الشمالية بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة. ووفقا لمصدر دبلوماسي آخر، فإن باريس انضمت لاحقا إلى شركتيها واشنطن ولندن في طلب عقد الجلسة.
وأمس دانت الولايات المتحدة إطلاق الصاروخ الباليستي مؤكدة التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، وأكدت قيادة المحيطين الهندي والهادئ في بيان أن الولايات المتحدة تدين هذه الأعمال وتدعو كوريا الشعبية إلى الامتناع عن أي أعمال أخرى لزعزعة الاستقرار، مشيرة إلى أن الحادث لا يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو حلفائها.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر. ريحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بتسجل على الساحل 26 درجة، فوق الجبال 20 وبالداخل 25 درجة مع ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. والجمعة طقس قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح نشطة أحيانا مع ضباب محلي على المرتفعات. مساء أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. حكومة ميقات لم علق أو لم طلق وتنتظر تخريجة بيطار. إطلالة غدا لجعجع لتفنيد الوقائع والرد على مغالطات وتهديدات نصر الله. نقيب الصحافة نصر الله يتوج جعجع أكبر زعيم لبناني. جنبلاط زائرا ميقاتي لدراسة خطة الاستراتيجية ولا للعزل. نقلا عن رئيس الحكومة، التدخل في عمل بيطار يدفع الدول الكبرى إلى مقاطعتنا ومنع أي مساعدات. البنك الدولي لحلول ترقيعية وصعب توقع تدفق مالي من الخارج قريبا. لهيب في أسعار المحروقات، البنزين تخطى 300,000. عقبات جديدة أمام مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. كوريا الشمالية تطلق من غواصة صاروخا باليستيا جديدا. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.